بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
يا حياك الله، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لك شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء راجيا من الله تعالى التوفيق والسداد، أن يعلمني ما لم أعلم، وأن يرزقكم حسن الاستماع والفهم. الذكر الذي عندنا اليوم في حديث صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. فقال عليه الصلاة والسلام: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال الأعرابي: فهؤلاء لربي فما لي؟ قال عليه الصلاة والسلام: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وفي بعض الألفاظ: وعافني. وأيضا من حديث أنس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني خيرا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: فقعد الأعرابي على يده ومضى فتفكر ثم رجع، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفكر البائس. فجاء فقال: يا رسول الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا لله، فما لي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أعرابي، إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت، وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت، وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت، وإذا قلت اللهم اغفر لي قال الله فعلت، وإذا قلت اللهم ارحمني قال الله فعلت، وإذا قلت اللهم ارزقني قال الله قد فعلت. قال: فقعد الأعرابي على سبع في يده ثم ولى. فهذا الحديث العظيم كما ترون وتسمعون هو حديث نبوي فيه ذكر عظيم من الأذكار، وفيه فوائد كثيرة نأخذ منها ما تيسر إن شاء الله. ففيه حرص هذا الصحابي الأعرابي على التعلم، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على التعليم، وهو لا يحسن كثيرا من الذكر أو من قراءة القرآن. ولذلك في بعض الألفاظ قال الأعرابي: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه. قال له: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة بالله العلي العظيم. فهو لا يستطيع أن يقرأ القرآن، إما لأنه لا يحسن قراءته أو ينسى، أو لا يستطيع أن يقرأ شيئا من ورده من القرآن، فأراد ذكرا يذكر الله به ويسبح الله به، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات العظيمة. قال له: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فأول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم علمه كلمة التوحيد التي ينجو بها في الدنيا والآخرة، فعلمه لا إله إلا الله لكي يرددها ويذكرها كثيرا وتبقى على لسانه، يموت عليها وينجو بها يوم القيامة، لأن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ومن كانت آخر كلامه كان من أهل الجنة. ولا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، ألا يستحق أن يعبد إلا الله وحده، أي سبحانه المتفرد الواحد الأحد بالألوهية والربوبية، لا شريك له في ألوهيته ولا ربوبيته ولا أسمائه وصفاته، فلا شريك له سبحانه وتعالى، فيعبد وحده، ولا تصرف أي عبادة من العبادات إلا إلى الله، ولا يعبد مع الله إله آخر. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا. هذا التكبير أي لا أكبر من الله سبحانه وتعالى، فهو الأكبر، ومعناها الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل كبير وأكبر من كل عظيم، فله الكبرياء المطلق، فهو سبحانه وتعالى أكبر من أي عظيم. قال: والحمد لله كثيرا، أي حمد الله سبحانه وتعالى بكثرة، والحمد الثناء على قدرته، فهو سبحانه وتعالى المحمود على كل حال، المحمود في السراء والمحمود في الضراء، والذي يستحق الحمد المطلق جل جلاله، لأن كل أفعال الله خير، وكل قضاء الله وقدره خير، وكل أفعاله فيها حكمة وفيها خير، علمنا منها ما علمنا أو ما لم نعلمه منه، فكل أفعال الله وقضائه وقدره خير، لذلك هو يحمد على كل حال. فلذلك قال له: قل والحمد لله كثيرا. سبحان الله، سبحان الله هو التسبيح، والتسبيح التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائص، أي بمعنى أنزه الله من أي نقص أو عيب، فالله عز وجل له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله جل جلاله، فسبحان الذي نزه عن كل عيب أو نقص، فهذا معنى سبحان الله. سبحان الله رب العالمين، أي هو الله المتفرد بالربوبية، رب كل الناس وكل مخلوق، فهو خالق لكل شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي ولا قوة، لا يستطيع الإنسان أن يحرك ساكنا إلا بإذن الله وبأمره وقضائه وقدره، فلا تحول للعبد من حال إلى حال، ولا انتقال له من حال إلى حال، ولا قوة له على ذلك إلا بأمر الله وقدرته. فالله عز وجل هو الذي بيده مقاليد الأمور، فالعبد دائما بحاجة إلى أن يستعين بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات والقضاء والقدر، والصبر على العبادات والصبر على ترك المحرمات، فلا يستغني العبد أبدا عن الله عز وجل طرفة عين، ففي صحته، في رزقه، في حركته، في حياته، لا حول ولا قوة للعبد إلا بالله، ولا انتقال له من حال إلى حال إلا بالله. ومن استعان بالله أعانه الله على ذكره وطاعته. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله، أي سبحانه العزيز الحكيم. العزيز يعني الذي لا يعجزه شيء، قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء سبحانه، فهو فعال لما يريد. الحكيم يعني له الحكمة في أفعاله وقضائه وقدره وأقواله، فسبحانه يضع الأشياء في محلها ويقدر الشيء سواء كان في ظاهره خير أو شر بحكمة وعدل قد نعلمها وقد لا نعلمها، لكن نعلم ما علمنا من فعل الله الحكيم، نعلم أنه عمل بحكمة، وما لم نعلم حكمته وكلنا الأمر إلى الله وآمنا أن كل أفعال الله حكمة وعدل وخير. فهو سبحانه العزيز القاهر لكل شيء، أي لا يمتنع على قوته شيء، الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها الصحيحة بحكمة وعدل. سبحانه بحكمته أفقر فلانا بحكمة وعدل، وأغنى فلانا بحكمة وعدل، وأمرض فلان بحكمة وعدل، وشافى فلان بحكمة وعدل. فالله كل أفعاله بحكمة وعدل جل جلاله. قال ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. الأعرابي قال هذا لله، يعني هذه أذكار أذكر الله بها وأمجد الله بها وأتقرب إلى الله بذكر الله، فما لي أنا، يعني ماذا لي أنا من المغفرة، من طلب الرحمة، من طلب المغفرة، من طلب الخير. فيريد أيضا أن يدعو، يعني بالإضافة إلى ذكر الله وطاعة الله وتسبيحه، يريد أيضا أن يتعبد إلى الله بالدعاء فيما له منفعة في الدنيا والآخرة. فهنا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أن لماذا هو حزن أو جلس يتفكر، فقال له يا أعرابي إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، إلى أن قال إذا قلت اللهم اغفر لي قال الله فعلت، إذن هذا لك المغفرة، ومن غفر الله له فقد فاز وأفلح. وإذا قلت اللهم ارحمني قال الله قد فعلت، والرحمة من الله من لا يتمناها، فمن رحمه الله لم يخسر شيئا فهو في رحمة الله وفي حفظ الله وفي جنة الله. قال فعلت، إذا قلت اللهم ارزقني قال الله قد فعلت، وإذا قال الله قد فعلت أتاك الرزق من حيث لم تحتسب. فهذه يعني لك فيها من الدعاء من الخير، طلب الرحمة، طلب المغفرة، طلب الرزق، فهنا الله يعطيك إذا قلت هذا الذكر. وهذا الذكر له فوائد، من فوائده أو هذا الحديث له فوائد، من فوائده حرص الصحابة وبعض الأعراب على التعلم والتفقه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تعليم الناس وصبورا على أن يعلمهم ما ينفعهم. وأيضا من فوائده أنه من لا يستطيع أن يقرأ شيئا من القرآن في الصلاة لعجزه عن الحفظ أو لعجمة في لسانه أو لعدم قدرة على قراءة القرآن أو حفظه، فحينئذ تكفي مثل هذه الأذكار فتجزئ. لأن في بعض الروايات هذا الأعرابي اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحسن شيئا من القرآن في صلاته، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الذكر. ولذلك هذا الذكر عظيم، يا حبذا لو أن المسلم حفظه وكرره على لسانه. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وحسن ذكر الله وطاعته، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600 55 1688 رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. من فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول أنا يقول أتوضأ لصلاة الفجر وأمسح على الجوربين، وعند صلاة يقول الظهر والعصر في العمل يقول أصلي أتوضأ وأمسح مرة أخرى، فيقول هل هذا جائز؟
الحمد لله وبعد، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. للمسح على الجوربين أو من شروط صحة المسح على الجوربين أن يلبس الجورب أو الجوربان على طهارة. في البداية لابد من غسل القدمين في الوضوء الأول الذي يكون قبل لبس الجوربين، وأن يكون المسلم طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر، فإذا توضأ ورفع الحدث فكان طاهرا من الحدثين الأصغر والأكبر ولبس الجوربين على طهارة، حينئذ يباشر الصلاة سواء كان صلاة الفجر أو صلاة الظهر. متى ما توضأ وتطهر ولبس الجوربين باشر الصلاة، ثم بعد ذلك له إن كان مقيما يوما وليلة كاملة يمسح عليهما، فإذا أحدث بعد ذلك إذا لبس الجوربين بعد الوضوء لصلاة الفجر عند صلاة الظهر أو العصر أحدث أو ذهب إلى أجلكم الله الحمام وأتى بناقض من نواقض الوضوء فتوضأ لا يحتاج أن يغسل قدميه، يكفيه أن يمسح على الجوربين، يتوضأ وضوءه للصلاة، فإن بلغ إلى موضع القدمين وفرضهما المسح لكن بلبس الجوربين يكفي المسح على ظاهرهما، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الجوربين والتساخين في بعض الألفاظ على الخفين، والله أعلم.
بارك الله فيكم. من فضل الشيخ معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، فضل.
الله يجزيكم خير ويعطيكم الخير كله إن شاء الله يبارك على هذا البرنامج وعلى هذه التوعية والنصائح اللي تقدمونها.
جزاك الله خير
يا فضيل.
فضل فضل أخ أحمد،
دام فضلكم. الصلاة الراتبة أو أي صلاة لما ندخل مثلا ونشوف جماعة تصلي سواء كان في المسجد أو لوحدهم جماعة هذولا، يينا وحصلناهم بعض من الناس شي يسوي يوم يشوف الإمام أو مثلا هذه الجماعة أحيانا بتخلص مثلا في الركعة الثانية في التحيات أو في الركعة الثالثة إذا كان المغرب أو الرابع، يقول لك لا نحن ما بندخل وياهم جماعة صبر وليه ما يخلصون نحن بنصلي روحنا. الأفضل أنك تدخل وياهم وتحصل الأجر، ولا الأفضل أنك أنت لوحدك تعمل لك جماعة بعدهم؟ هذا القصد
إن شاء الله. زاك
الثاني
نعم.
بعد
نعم تفضل تفضل أحمد اسمعك.
الشيء الثاني بعد نفس في الصلوات يوم تي أنت مثلا وتشوف الإمام يقرأ وغلط الإمام سبحان الله ساعتيسة يقول مثلا عباد الرحمن يمشون على الأرض هونا، بدال ما يقول على الأرض قال يمشون في الأرض هونا، تلقى حد من الجماعة يمشون على الأرض هون، هذاك يقول لي يمشون في الأرض هون، الإمام روحه لا يأكد أنه يمشون في الأرض هون. هني أنت مثلا ما تقدر تتدخل وتنصح أو تقول لهم لا يمشون على الأرض هون، تمساكت عليك شيء ولا ما عليك شيء؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أحمد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. سؤال نعم أبو محمد فضل.
السلام الله عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حياك الله محمد، الله يبارك فيك يا فضل.
الله يحفظك،
جزاك الله خير.
شيخنا اليوم حصل والله الأخ سبقنا في السؤال هذا التوه، كنا نصلي صلاة المغرب جماعة في النادي، فالإمام بعدين يا خبرنا قال أنا طوفت يعني من السطرين من الآية يعني نهاية الآية لأن ارتبت لأن أول مرة يدور إمام فمن الارتباط طوف سطرين ونهاية يعني في النهاية قال والله غفور رحيم. بعدين اتذكر قال من الخوف من الارتباك لان اول مره يدور تعرف يا شيخنا هل في اسمع لي او يعيد الصلاه ولا كيف
ان شاء الله.
السؤال الاول. السؤال الثاني شيخنا بخصوص قبل فتره احنا رحنا رحله مع الشباب منطقه جبليه وعقب شباب سالوني قالوا كيف ابو محمد شو هل نصلي قصر ولا كيف نصلي هذا قلت لهم لا والله اني اللي نقصر انا طالعت في التليفون اعطاني 90 كيلومتر. مرة ثانية سنة يوم ثاني سنة بعد أسبوع لما طالعت لهذا شو أعطاني 50 كيلو رغم أن أنا قايل لهم لا 90 فتخسرون صلوا يعني قصر جمع قصر هل علي اسم هل نعيد الصلاة ولا يعني
رغم أن ما أول مرة ذكرت 90 كيلو متر
أي نعم طالعت في التليفون جوجل هذا الماب هذا فأعطاني 90 ما
وقصرت قصرت الصلاة
وقصرنا هي نعم طالعت الظهر والعصر الجمع
وبعد أسبوع
يعني رحنا للصور
نعم
بعد أسبوع أو أسبوعين تقريبا رحنا مرة ثانية أشوف طلع لي 50 كيلو 50 كيلو ما في قصر جمع قصر لازم فوق 4-8 3-8 تقريبا كذا يكون فهل شيء عليه شيخنا بس يوضح لنا الشيخ يوضح لنا ما عليه جزاه الله خير.
جزاك الله خير محمد تسمع إن شاء الله
رحم الله والديك
الله يبارك فيك حياك الله حياك الله. أبو عيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أبو عيد تفضل.
وشيخنا الجليل دكتور عبد الله الحمادي وأخونا علي سعيد والمستمعين الكرام. أمس فضيلة الشيخ إسحاق أنا سألت سؤال هذا الرجل هذا الذي طلق ثم تزوج عن طريق المحلل لمدة يوم واحد.
نعم.
لأن الرجل هذا اللي بيتزوج حين هاي الزوجة بعد كم شهر من طلاق الزوج الثاني هذا؟ يعني هذا السؤال كان مهم وأنا نسيته والله.
يعني
معايدة ذكرتني
يعني تقصد كم شهر يبقى عند ال
إيه نعم كم شهر هي تبقى على أساس هو يزوج زوجته مرة ثانية يعني بعد دخول بالرجل الأول اللي هو كان المحلل هذا لمدة يوم واحد.
نعم نعم
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني حكم يعني من يقول ويطعن في أعراض الناس أو في أعمالهم أو في أشخاصهم بدون دليل وبدون علم وهذا حتى منتشر في وسائل التواصل كالواتساب يعني النوايدين يتكلمون على الآخرين لما تبحث أن يقولون على أشخاص آخرين هذه الأشياء تتفاجأ أن مش أنا أقول هذا هالشيء ما في أن هذا إنما قال هذا الكلام من باب الحقد أو من باب كراهية أو حسد أو أن ما أنجز لعمل قد يكون في موقع وظيفي كبير ما انجز فيتهم باتهامات باطلة وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير الله يحفظك بعد تسمع إن شاء الله الرد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. نعم أبو محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أبو محمد تفضل.
يا شيخ أنا الحين بالنسبة أني مسافر عندي برع شقة يعني ملكي سكن خاص أحب بالنسبة للصلاة يعني أجمع أقصر ولا أني أصلي للفروض نزل أنا عندي إقامة هناك عندي زكاة ودائما يعني ما أروح مرات أحجز تذكرة بس رايح ما أحجز مرجع يعني ما أدري متى ما أخلص شغلي متى هذا أقعد أسبوع أسبوعين مرات شهر مرات 10 أيام على حسب يعني في الحالة الصلاة كيف يعني أصلي كل فرض فرضة ولا أجمع وأقصر
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد تسمع إن شاء الله رد. نعم أخ أحمد فضل.
السلام عليكم شيخنا جزاكم الله خير.
السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله الله يبارك فيك يا خمدي.
شيخنا سؤال بس مو بو سؤال هو كنت أبغى نصيحة. في الناس عندنا في مساجد يعني يأكلون بصل وتوم يصلون جبنة كيف ننصحهم صراحة وايد تعبنا من هالموضوع خصوصا صلاة الفجر.
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير الله يحفظك أخ أحمد. نعم جيب فضل شيخ سؤال الأخ أحمد بالنسبة لي يقول البعض يدخل إلى المسجد يجد الجماعة في الركعة الأخيرة فيقول ينتظر لا يدخل معهم يعني في نهاية الركعة الأخيرة في مثلا في التشهد الأخير يقول ينتظر يصلي جماعة بعد ذلك جماعة ثانية يقول هل فعله صحيح؟
الحمد لله وبعد هذا العمل يضبطه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا. ومعنى أيضا حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا معناه أن الإمام على أي هيئة يدرك يدخل معه المسبوق، المسبوق يعني المتأخر في صلاته، ولا ينتظر. فبعضهم ينتظر إذا كان قاعدا للتشهد أن يقوم ليدخل معه، وبعضهم إذا كان الإمام ساجدا يقف في الصف منتظرا الإمام ليقوم فيدخل معه، هذا خطأ. ففي أي هيئة أتيت الإمام، راكعا أو ساجدا أو قاعدا للتشهد الأول أو الأخير، أدخل معه في الصلاة ولك أجر الجماعة. ومن اعتاد صلاة الجماعة، يعني هو معتاد يصلي صلاة الجماعة ولكن فاتته هذه المرة لعذر لسبب، فهذا في هذه الحالة لو تأخر له أجر الجماعة. نعم، وذاك من يقول أنه إذا أتيت في التشهد الأول فانتظر يسلم لتشكل جماعة ثانية، لكن هذا فيه نظر لسببين. السبب الأول أن الإمام الأول، الإمام للمسجد الأول، الإمام الراتب، هو الإمام الشرعي الصحيح، فصلاته الأولى هي الصلاة الجماعة التي ليس فيها خلاف بين أهل العلم أنها صلاة الجماعة الشرعية الصحيحة التي يعني يريد من يراد منها أجر الجماعة المذكور في النصوص. ولذلك الجماعة الأخرى في المسجد الذي هو إمام راتب مختلف فيها تصح أو لا، عفوا يعني تجوز أو لا. فهنا أنبه أن الصحيح والله أعلم على أي هيئة أتيت دخلت مع الإمام ولك أجر الجماعة، حتى لو كان في التشهد الأخير قاعدا ليتشهد ويسلم ادخل معه ولك أجر الجماعة، لطالما أنك سعيت وأتيت إلى المسجد وبحثت عن مسجد ووقفت لتصلي وتدرك الجماعة فلك أجر الجماعة، وإن أتيت متأخرا الإمام في التشهد الأخير فلا تنتظر أن يسلم لتشكل جماعة أخرى. هذا ليس بصحيح، أولا ما عليه دليل، ثانيا الجماعة الأولى هي الجماعة الشرعية مع الإمام الراتب التي ليس فيها خلاف، أما الجماعة الأخرى فالفقهاء مختلفون فيها، لذلك كيف يترك ما هو شرعي صحيح واتفق عليه لينتظر جماعة أخرى مختلف فيها؟ فحينئذ الصحيح عدم الانتظار، وإنما الدخول مع الإمام في الجماعة الأولى الشرعية مع الإمام الراتب على أي هيئة كان، تدخل معه ولك أجر الجماعة إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول الإمام في بعض الأحيان يقرأ آية بعد الفاتحة ومن يقرأ السورة بعد الفاتحة فيخطئ في الآية، فيقول يأتي مجموعة من خلفه يرد عليه، البعض يرد يعني برد صحيح ويفتح عليه يعني فتح صحيح، والبعض يأتي ب يعني يفتح ب ويرد عليه ب يعني بالخطأ، فيقول في هذه الحال هل أتدخل؟ أيضا يقول رد عليه وبين الصواب أو السكوت أفضل في هذه الحال؟
نعم، الإمام إذا أخطأ في آية سواء كان لحن فيها أو نسي آية أو لم يتذكر، فحينئذ أغلق عليه، وينسى الإنسان بشر معرض للنسيان، فحينئذ من خلفه من الحفظة يردون عليه، ويكفي واحد ممن خلفه يرد عليه، يعني بمعنى يفتح عليه أو يصحح له أو يذكره بتمام الآية أو بصحة الآية، هذا يكفي. والإمام إذا علم من نفسه أنه أخطأ يتجاوب مع الذي صحح له، ولكن لا يعني إذا قد يغلب على ظنه أنه على صواب، يعني الإمام يغلب على ظنه أنه على صواب أو أنه لم يخطئ، فحينئذ على المأمومين أن لا يردوا عليه، لأن غلب الظن حينئذ يعمل بها لكي لا يحصل تشويش في الصلاة فنمضي في الصلاة، ويعمل الإمام بغلب الظن، فحينئذ بعد الصلاة يبحث الموضوع ويفتح المصحف ليعلم من الذي كان على خطأ وصواب، لكن لا يحصل لغط في الصلاة، الإمام يقرأ ويصحح لواحد ثم الإمام يصر واحد ثالث يتدخل ورابع يحصل لغط في الصلاة، لكن الإمام إذا رأى أكثر من شخص رد عليه معناه الصواب مع الأكثر فيصحح، لكن ممكن واحد فالإمام يغلب على ظنه صحته صلاته هو ويستمر يصر على ما يريد فيترك، حينئذ يترك الإمام لأنه عمل بغلبة ظنه، ويجوز له أن يعمل بغلبة ظنه، يجوز له في هذه الحالة أن يعمل بغلبة ظنه فيترك، بعد ذلك بعد الصلاة يتضح من المخطئ، لكن لا تصبح الصلاة ردود من يمين وشمال وهكذا فتتحول الصلاة إلى لغط وكثرة كلام، المطلوب واحد يفتح، ولذلك دائما يكون خلف الإمام الحفظة وأولو الأحلام والنهى، الحفظة ومن يستطيع أن يصحح الصلاة إذا أخطأ الإمام أو طرأ له ظرف كأن ينتقض وضوء أو يحدث له شيء أو رعاف، فمن خلفه يؤم الناس مباشرة يكمل الصلاة بالناس، يتقدم ويتم، فيكون من خلفه من الحفظة أو من عنده فقه وعلم يعرف يتصرف إذا طرأ للإمام طارئ، فيكفي رد الذين خلفه، فإن لم يستطع الذين خلفه لا مانع أن يرد أو يصحح له ويفتح عليه شخص آخر عن يمينه وعن شماله، إذا أصر على ما هو في ذهنه أو في حفظه وغلب ظنه يترك، وبعد الصلاة تتضح الأمور، هكذا يكون الفتح على الإمام. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد يقول كنا نصلي المغرب جماعة، ويقول تقدم بنا شخص صلى بنا، لكن يقول كأنه ارتبك في الصلاة في القراءة في السورة التي بعد الفاتحة، يقول أنه نسي أكثر من آية، ويقول يعني أخطأ في القراءة فنسي أكثر من آية، فيقول تذكر بعد الصلاة أنه أخطأ، هل يعيد الصلاة مرة أخرى؟
لا تعاد الصلاة، لأنه هذا خطأ غير مقصود ويحدث للبشر، وحدث للنبي صلى الله عليه وسلم أن صلى ذات مرة صلاة رباعية ركعتين فسلم، وفي القوم أبو بكر وعمر، وهابا أن يكلمه حتى أتاه ذو اليدين قال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت، فقال وماذاك؟ قال نعم نسيت يا رسول الله، فقالوا نعم صليت بنا ركعتين، فقام وأكمل بنى على ما سبق وسجد سجدتي السهو، فهذا يحصل للخطأ سواء كان في آية أو نسيان آية وعداها إلى الآية التي تليها، أو نسي واجبا يجبر بسجود السهو أو ركنا فلا بد أن يأتي بالركن مع سجدتي السهو، أو آية فاتته طالما ليس عن قصد وإنما عن سهو ونسيان، ولو بعد الصلاة لا تعاد الصلاة، يعني لو تذكر بعد الصلاة لا تعاد لأجل ذلك الصلاة، إن الصلاة صحيحة لأن هذا عفو بسبب السهو والنسيان وعدم العمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا عفو ولذلك تصح به الصلاة إن شاء الله تعالى في مثل هذا السهو، لو سهى وتذكر في أثناء الصلاة إنه فاتته آية له أن يجبر ذلك في الصلاة بسجدتي السهو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان، فيصحح ذلك لأنه سهى ونسي لكن لم يتذكر لبعد الصلاة والناس نبهوا بعد فترة، فصلاة صحيحة لأن مثل هذا ما يعفى عنه بسبب النسيان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال أبو محمد يقول كنا مع مجموعة من الشباب في رحلة في منطقة جبلية، فيقول أردنا أن نصلي، فيقول اختلفنا هل نصلي جمع أو نقصر، هل نصلي قصرا أو نصلي صلاة تامة. فيقول أخرجت البرنامج عبر الهاتف، فيقول أعطاني البرنامج أن المسافة 90 كيلومتر، فقلت لهم نصلي قصرا. ثم يقول بعد أسبوع خرجنا إلى نفس المكان، فيقول عندما خرجت نفس البرنامج رأيت أن المسافة 50 كيلومتر.
نعم، طبعا هذه المسألة وهي مسألة مسافة القصر، بعض العلماء يحدها بالكيلو، بيقول 80 ب80 كيلو فما فوق تبدأ مسافة القصر، يعني تبدأ من 80 كيلو فما فوق، أو مسافة القصر هي 80 كيلو فما فوق. وبعضهم يعتبر ذلك بالعرف، ما عده عرف البلد سفرا أو ما عده الناس في أعرافهم سفرا فهو سفر، وما لم يعدوه في عرفهم سفرا فحينئذ لا يعتبر سفرا. والشرع غالب بالمسافة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليلة مثلا، إذا خرج كذا فهو صلى الله عليه وسلم كان يقصر ويجمع. لما حسبوها حسب بعض أهل العلم هذه المسافة خاصة من المعاصرين، وجدها تقارب أو تصل إلى 80 كيلو فما فوق، ولكن هذه مسافات مختلفة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره مع التنوع، تنوع يعني أسفاره صلى الله عليه وسلم. القول بالعرف أقرب، يعني بمعنى أن العرف هو الذي يحدد مسافة السفر أقرب. لماذا؟ لأن العلماء اختلفوا في مقدار المسافة، هل مسيرة يومين قاصدين، يعني يومين يعني يقصد بها بالسير العادي سير الإبل أو الأقدام، وهذا عدوا بعضهم بالفراسخ مثلا 16 فرسخا وهكذا، وبعضهم زاد على ذلك أو نقص، وهذا اختلاف بينهم رحمة الله عليهم بناء على تنوع أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ بعضهم بالراجح فحسب هذا فوجد 80 كيلو فما فوق. فهذا انظر أنت إلى المكان الذي كنتم فيه، هل بالناس عادة تعده سفرا، يعني يعتبرون سفر، فإن عدوه سفرا فكان سفرا فصلاتكم صحيحة، وإن لم يكن سفرا في المكان اللي أنتم فيه الناس ما يعتبرون سفر ولا يستعدون له استعداد السفر ولا في عرفهم هذا، فحينئذ وقع منكم هذا الخطأ، يكون خطأ سواء كان عدينا بالمسافة أو بعرف الناس، يكون خطأ وقع منكم في أن تصلوا قصر، فحينئذ الأحوط الأصح أن تعاد الصلاة لأنها صليت على غير وجهها الصحيح. صلاة رباعية هي الصلاة المفروضة في الحضر، أن تصلى ركعتين هذه صلاة مخالفة للشرع مخالفة للسنة، وهذا الخطأ يمكن تداركه، صحيح أنه عن غير عمد عن غير قصد، لكن الواجب متى ما أمكن أن يتدارك صحح، بخلاف النهي لو فعل عن غير قصد وعمد فهو عفو، لكن الواجب إذا أمكن أن يتدارك ويصحح، لطالما هناك مجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أي من هذا الأمر، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لذلك هنا والله أعلم لطالما أنه لا يعده الناس سفرا، وأيضا من حيث المسافة على قول من يقول بالمسافة لا يعد الناس سفرا، فهنا تعيدون الصلاة، تصلونها أربع صلاة رباعية، تصلونها أربع إعادة وتصحيح. أما إذا كان في عرف الناس هذا سفر يعتبر سفر لو كان أقل من هذه المسافة فلا إعادة حينئذ، ليس عليكم إعادة، صلاتكم صحيحة، فأنتم أدرى بالمكان الذي كنتم فيه، والله تعالى.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال بعيد، يقول رجل طلق زوجته ثلاث طلقات فبانت منه بينونة كبرى، ثم تزوجت من رجل آخر لمدة يوم واحد وطلقها فرجعت لزوجها الأول، فيسأل الشيخ عن حكم ذلك وما هي المدة يقول التي يجب على الزوجة أن تبقى مع الزوج الثاني حتى تحل الأول، هل يوم واحد يكفي؟
هذا إذا قصد به التحليل فلا يجوز، لأن هذا النكاح المحلل ممنوع شرعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الحديث، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وأيضا ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. فهذا لا يجوز شرعا، إذا كان في العقد اتفاق بينهم على التحليل، والتحليل أنواع، ممكن يتفقون أن يجامعها مرة ثم بعد ذلك لا يقربها، يعني يكون بين الزوج الأول المطلق والزوج الثاني المحلل يكون بينهم اتفاق يعني مرة يأتيها، فهذا لا يجوز. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر قال لا حتى تذوقي عسيلته. هذا أيضا نكاح باطل لو جامعها مرة بقصد التحليل. أيضا قد يتفق المطلق والثاني يزوجها بشرط في العقد أنه إذا حلها طلقها، فهذا أيضا لا يصح وهذا أيضا باطل. وقد يكون من نوع أن يتفق الزوج الأول المطلق والثاني يتفقون في العقد قبل العقد أو يذكرونه في العقد أنه فقط للتحليل، وهذا أيضا فيه يعني ما فيه من شبهة التحليل أو شبهة التحليل للغير. فإذا كان هناك شرط مثل هذا بين المطلق والثاني هذا الشرط باطل ويبطل به العقد، وهو القصد به التحليل حتى تحل الزوجة للزوج الأول إذا بانت من بينونة كبرى، لا بد أن يتزوجها أولا دون اتفاق مع الزوج الأول يعني المطلق مع طليقها، دون اتفاق هو يرغب فيها ويريدها، وتزوجها بقصد النكاح والاستمرار معها والحياة، ولم يكن بينه وبين الأول أي اتفاق سواء كان يجامعها مرة أو فقط يعقد عليها، لا يكون. أن هناك أنواع من التحليل يذكره الفقهاء، أنواع مختلفة متنوعة من أنواع التحليل، ومنعها الفقهاء ولم يصححوا بها العقد وإن حصل خلاف في بعضها بينهم. فالشرط الأول أن لا يحدث أي اتفاق بين المطلق والزوج الثاني العاقد على التحليل أبدا، لا يكون بينهم هذا. الشرط الثاني أن يكون هناك رغبة من الزوج الثاني في الزواج من هذه المرأة والبقاء معها والعيشة معها دائما، في لم يلتفت أبدا لمسألة التحليل ولا جعل باله ولا نوى هذا، فحينئذ إذا عاش مها عاش، وإذا لم تعجبه قد لا تعجبه في يومين في شهر في أسبوع، يجدها غير صالحة مثلا له أو غير ما تنفع له هذه، خلاص يجدها امرأة لا تنفع للحياة، فهذا يرجع له هو يقدر كم ممكن في خلال يومين يكتشف أنها لا تصلح أو بها عيب أو مريضة مثلا، أو ممكن جلسة عند أسبوع ممكن شهر ممكن سنة، بعد ذلك طلقها. فهنا هذا هو الضابط، وليس باليوم اليومين، ضابط في رغبة الزوج الثاني. ممكن ما يرغب فيها، اكتشف عيب أو شاف أنها ما تصلح له للحياة فطلق في يوم يومين أسبوع، فحينئذ يكون الطلاق الثاني صحيحا وتعتد عدة المطلقة كاملة بثلاثة قروء إن لم يكن هناك حمل. بعد ذلك تحل الأول، أو إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل حتى تلد فتحل للزوج الأول. بهذه الضوابط، بهذه الشروط، تحل الزوجة المطلقة ثلاثا وهي بائنة بينونة كبرى للزوج الأول، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال بعيد يقول: حكم من يطعن في أعراض الناس وأشخاصهم بدون علم ولا دليل؟
لا حول ولا قوة. هذا ما يجوز، يعني ما في شك أن جاء في الحديث الذي يتتبع أعراض الناس، إذا جسس عليهم يتبعهم، فضحه الله ولو في عقر داره في بيته، ويتبعهم يعني يشوف عيوبهم أو يطعن فيهم أو يغتابهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، قال: لا تجسسوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، كونوا عباد الله إخوانا. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أيضا أوصى بذلك في كتابه، قال: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذا كما يكره الإنسان أن يأكل لحم الميتة الجيفة أجلكم الله العفنة، كذلك لا يأكل لحم إخوانه، لا يطعن فيهم، لا يتجسس عليهم أو يؤذيهم. وثم إذا طعن فيه وتجسس عليه، إن كان ما يقول حقا فهذا تجسس ونوع من يعني الظلم والغيبة، وإن كان ما لم يقله كذب فهذا هو البهتان. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، بهته من البهتان، يعني افتريت عليه الكذب، وهذا كله محرم ولا يجوز. يا أخواني، المسلم لينشغل بنفسه، ينشغل بحاله، ينشغل بما ينفعه، ينشغل بذكر الله، ينشغل بالفقه في الدين، بالتعلم، بالتربية، اسمع لك شيء ينفعك، محاضرة على الأقل، شوف لك شغلة تستفيد منها، لو إن شاء الله تجارة، لو إن شاء الله تتكسب، انشغل بما يفيد ما ينفع، ولا تنشغل بالأعراض والأذية والبطالة التي لا طائلة من تحتها.
بارك الله فيكم الشيخ. أبو محمد يقول: سافر إلى الخارج ويقول: عندي شقة هناك، وهذه يعني هذه أملكها أنا، فيقول: عندما أذهب لا أعرف، يقول: متى أرجع، متى انتهى عملي أرجع، شهر أو أقل أو أكثر. فيقول: في هذه المدة هل يجوز لي الجمع والقصر؟
نعم، يجوز لك إن شاء الله، لطالما لم تتأهل هناك، لم تتزوج وتكون لك أسرة واستقرار، أو نية الإقامة الدائمة ليس عندك ذلك، فحينئذ لطالما أنك لا تنوي الإقامة الطويلة الدائمة ولا تزوجت أهلت، إنما مجرد سكن أو بيت تستأجره أو تملكه، هذا لا يمنع من أحكام السفر، لأن المسافر لا بد له من سكن، سواء كان بالإجرة بالأجرة أو بالشراء. المهم لك أحكام السفر، لطالما أنك ضارب في الأرض وتريد العودة وتنتهيت، فلك الجمع والقصر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك من الأخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.